بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح لوجهك الكريم بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تكلمنا عن تقسيم العلم إلى ضروري ونظري، وعرفنا الضروري كيف يكون ضروري، وعرفنا النظري كيف يكون نظري، وما هو تعريف النظر أو تعريف التفكير، يعني كيف خطوات التفكير، كيف يحصل التفكير. قلنا بخطوات خمسة، أدوار يسموها أدوار التفكير الخمسة، اللي هي مواجهة المشكل، معرفة نوع المشكل، الحركة الذاهبة، الحركة الدورانية، الحركة الراجعة. واتفقنا أنه يوجد صاحب الحدث القوي، هذا صاحب الحدث اللي يكون عنده الأمور النظرية اللي تحتاج تفكير، أحيانا ما تحتاج تفكير، يعني إلي وأنا تحتاج عندي تفكير، هذا الشخص لا تحتاج إلى تفكير، عنده بديهي لأنه يملك من الحدث ما يستغني به عن جميع هذه الأطوار الخمسة الأدوار، فيحصل عنده التفكير، يعني المعلومة تحضر عنده أو الجواب يحضر عنده أو يتحول المجهول إلى معلوم بسرعة فائقة، فلا يحتاج إلى الأدوار الخمسة. انتهى بنا الكلام. الآن نأتي إلى أبحاث المنطق، طبعا هم أخذناها إن شاء الله، قسمنا يعني خارطة العمل صارت واضحة عندنا. راح ندرس في المنطق بالفصل الأول مباحث التصديقات، بالفصل الثاني مباحث الفصل الأول التصورات، المبحث الثاني مباحث التصديقات، المبحث الثالث هو مباحث الصناعات الخمسة. بالمبحث الأول اللي بالتصورات عندنا به ثلاثة أبواب، الباب الأول هو مبحث الألفاظ، الباب الثاني مبحث الكلي والجزئي، المبحث الثالث أو الباب الثالث هو مبحث التعريف والقسمة. فنأتي إن شاء الله ندخل إلى المبحث الأول من يعني الفصل الباب الأول، يعني اللي هو المبحث الألفاظ من مبحث التصورات. كلامنا إذن في التصورات إن شاء الله مبحث الألفاظ. أول سؤال ممكن يواجهنا إنه إحنا لماذا ندرس الألفاظ؟ يعني إحنا شغلنا بالمعاني، المعاني، مفاهيم، قواعد كلية، يعني كلامنا أكثر ما هو مفاهيم، لكن ندرس الألفاظ لماذا؟ هي الألفاظ تدرس في اللغة العربية؟ أنا الكتاب عندي يختلف عن كتبكم. مبحث الألفاظ واضح، يعني في أي صفحة كان هو مبحث الألفاظ. فالسؤال اللي واجهنا، نحن ندرس المعاني، إذا كنا ندرس المعاني لماذا نحتاج إلى الألفاظ؟ نحن شو عملنا مع الصور الذهنية، خلنا نقول هكذا، الصور الذهنية الموجودة في الذهن. كلام جدا جميل. أنا كيف أوصل فكرتي إليكم؟ وكيف توصلون الفكرة التي لديكم لي؟ طبعا أكيد نحتاج إلى ألفاظ. الآن أنا بهذه الدقائق أنا أتكلم حاليا معكم، ماذا أفعل؟ يعني أنا طريقتي، أنا اللي أفعل الآن هو إيصال الأفكار لكم، يعني إيصال المعاني لكم عن طريق الألفاظ. لما درسنا موضوع المنطق، لما درسنا الضروري النظري، هذه مفاهيم معاني، كيف وصلت إليكم؟ وصلت عن طريق الألفاظ. وأحيانا أنتم توصلون الأفكار بعضكم إلى بعض عن طريق ليس فقط الألفاظ، لكن عن طريق أيضا الكتابة. فتلاحظون أنه إذا كتبت لكم فد أمر من الأمور، إذا كتبت أمر من الأمور ممكن أن يصل المعنى. وهذا يعني الكتابة أيضا، هي الكتابة أساسا تدل على الألفاظ. يعني عندما سألت الأخت في أي صفحة، سألت عن طريق الكتابة، أنتم أجبتم ليس من خلال الألفاظ، أنا ممكن أجيب من خلال اللفظ، لأن عندي الصوت يوصل. أقول لكم مثلا صفحة 31، لكن أنتم لم تقولوا وإنما كتبتم، فأنتم أيضا وصلتم الفكرة للأخت اللي سألت على الصفحة، أنتم وصلتم الفكرة من خلال الكتابة، وأنا وصلت الفكرة من خلال اللفظ. فإذا نستفيد من الألفاظ، اللي هي الأصوات، أو ما يدل على الألفاظ اللي هي الكتابة، نستفيد من الإيصال المعاني للتفاهم. إذن إحنا عملنا أساساً عملنا بالمعاني، ولكن كيف أوصل المعاني؟ أوصل المعاني من خلال الألفاظ، ولهذا السبب احتاجين أن ندرس الألفاظ. لماذا احتاجين أنه ندرس الألفاظ؟ احتاجين أن ندرس الألفاظ لأن التأثير اللي ممكن أن يحصل على باللفظ ممكن أن يؤثر على المعنى، ممكن أن يؤثر على المعنى. بدليل أن الآن لو قلت لكم مثلا دايز، الآن المعنى غير واضح لكم. دايز ما معنى، يعني ما معنى لكم؟ مثلا أقول لكم رأيت دايز، المعنى غير واضح. بعد قليل أصحح الكلام، عفوا رأيت الزيد. فالآن تلاحظون الفكرة صارت واضحة الآن. لم جيد، عندما قلت دايز لم تفتهمون، ما افتهمتوا المعنى اللي أرد أوصله، لكن عندما قلت رأيت زيد افتهمتوا المعنى. فإذا تلاحظون أنه عندما حصل تأثير باللفظ حصل تأثير بالمعنى أو لا؟ نعم حصل تأثير بالمعنى. فأخوة الأكارم بتشبيه بسيط ممكن أشبه لكم تشبيه الأمر المحسوس بالمعقول، أنه نفرض اللفظ مثل قالب الكيك، قالب الكيك والمعنى هو الكيك، طبعا المعنى كيك، احنا تعاملنا بالمعنى، لكن اللفظ نحتاج لانه قالب للمعنى، من خلاله ممكن يوصل المعنى، ممكن من خلاله يتأسس المعنى. فاذا حصل اشكال بالقالب، قالب الكيك، ممكن يحصل الاشكال بنفس الكيك. يعني الان لو كانت قالب الكيك كان مثلا يعني مخسوف، يعني كان مخسوف إلى الداخل، تلاحظون أنه الكيكة إذا خرجت تخرج مخسوفة لو لا راح تكون مخسوفة، والكيك القالب إذا كان مربع الكيكة تخرج مربعة، إذا كان مدور تخرج مدورة. إذن التأثير الذي في اللفظ يؤثر على المعنى، وذلك لأن اللفظ قالب للمعنى، وأي تأثير ممكن يحصل بالقالب يعني باللفظ يتأثر به المعنى اللي هو في مثالنا قال الكيك. الآن واضح إن شاء الله، ما دام أكو أمثلة حسية يكون المعنى إن شاء الله واضح، خاصة إذا بكيك. يعني طبعا عرفنا الحاجة إلى المنطق، عفوا الحاجة إلى الألفاظ. أريد ندخل في معنى آخر، الموجودات. نأخذ الموجودات، الوجود الخارجي. للوجود الخارجي أربع وجودات، يعني للشيء أربع وجودات. نأخذ مثلا على مثل نأخذ الشمس، هذا الكوكب النهاري يعني اللي نراه بالنهار، هذا إلى وجود خارجي، هذا اللي موجود يعني بالنهار نشوفه بالخارج، نشوفه بعيوننا، موجود بالخارج يعطينا الحرارة والضوء، هذا وجود خارجي. الآن أنتوا يوجد في ذهنكم صورة للشمس أم لا يوجد؟ يوجد في ذهنكم، أكو صورة للشمس، يوجد إن شاء الله، مو أكو صورة. علمكم بالشمس هو وجود صورة، حضور صورة الشيء في الذهن. هذا الوجود اللي في ذهنكم طبعا وجود ذهني، يعني الوجود وجود الشمس موجود بالخارج وموجود بالذهن. جيد، الآن بالألفاظ أنا بن أتكلم ألفاظ، قلت الشمس هذا وجود، أيضا وجود لكن لفظي، يعني بالواقع موجودة لكن موجود من خلال اللفظ. ويوجد أيضا يوجد وجود آخر اللي هو الوجود الكتبي. الآن موجود كتبي على الشاشة أمامكم، موجود كتبي وأنا أتلفظ به الآن، أقرأه الشمس. فتلاحظون أنه وجود لفظي، وعندنا وجود كتبي، وعندنا وجود قبل القليل قلنا عليه وجود في الذهن، وعندنا وجود بالخارج اللي هو الوجود الحقيقي، يعني بالخارج نسميه حقيقي. عندنا اثنين من الوجودات، وجودات حقيقية يعني بما بحد ذاتها هي موجودة بدون تدخل من عندنا، اللي هو الوجود الخارجي. هذا الوجود الخارجي أنا ما أقدر أتحكم به، يعني هو موجود بالخارج. والوجود الذهني أيضا وجود حقيقي، موجود في ذهني تلقائيا، علمي، هو علمي بالشمس، فهذا أيضا وجود. ولكن هاي طبعا للوجودين ذهني أكو فد اختلاف عن الوجودات الأخرى اللي راح نقولها هسه، اللي هو الوجود اللفظي والوجود الكتبي. هذا الوجود اللفظي هو وجود اعتباري جعلي، يعني خلينا نسميه جعلي، مجعول من قبل الإنسان. إن إنسان قال خلنا مثلا نضع لهذا الكوكب شمس، فإحنا وضعنا يعني هو موضوع، وهذا نسميه وجود اعتباري يعني جعلي، إحنا جعلناه. والوجود الكتبي أيضا نفس الكلام. فالآن الوجود في الذهني، الوجود الذهني في ذهني وجود صورة للشمس يكشف عن الوجود الخارجي، والوجود اللفظي طبعا يكشف عن الوجود الذهني، والوجود الكتبي أيضا يكشف عن الوجود الخارجي أو حتى الكتبي. يعني الآن إذا أكتب مثلا، أكتب لكم كتاب الآن مثلا، نكتب مثلا فد كلمة من الكلمات، الآن اقروا لي هذا اللي كتبته، يعني حاول أنت تقرأ يعني تقرأ بنفسك. هذا المكتوب هذا وجود كتبي، المكتوب على الشاشة وجود كتبي. عندما نتلفظه أنا الآن راح أتلفظه أقول قمر، الآن وجود لفظي إن كان مكتوب هو وجود كتبي، بالتلفظ أصبح وجود لفظي. هذا الوجود اللفظي يكشف عن الوجود الذهني في ذهني، أكو يوجد في ذهني صورة، والوجود الذهني يكشف عن الوجود الخارجي. إذن يوجد أربع وجودات، اثنين منها حقيقية واثنين منها اعتبارية. الحقيقية اللي هي الوجود الخارجي والوجود الذهني، واثنين من عندهم غير حقيقية اعتبارية اللي هي الوجود الكتبي والوجود اللفظي. يوجد علاقة بين اللفظ والمعنى. يعني الآن لو أتيت أنا بلفظ، أي لفظ أأتي به، هذا اللفظ يكون كاشف عن المعنى. الآن لو قلت مثلا على فرض قلت كربلاء، كربلاء، عندما قلت هذا اللفظ جاء في ذهنكم هذه المدينة المقدسة، فإذا يوجد ارتباط بين اللفظ وبين المعنى. لو قلت مدرسة، لو قلت كتاب، لو قلت مثلا الآن أقول مثلا قمر بني هاشم، قمر بني هاشم، الآن ذهنكم انتقل إلى المولى أبي الفضل. لماذا انتقل ذهنكم إلى المولى أبي الفضل؟ بسبب أنه وجود علاقة بين اللفظ وبين المعنى، فممكن أنه باللفظ أحضر المعنى، المعنى يعني في ذهنكم، فإذا يوجد ارتباط بين اللفظ والمعنى. فأي تأثير باللفظ يؤثر على المعنى، فإذا كان اللفظ جميل يؤثر على المعنى، إذا كان المعنى جميل يؤثر على اللفظ، لأن يوجد تداخل بين اللفظ وبين المعنى. لذلك إذا كان عندنا معنى غير جميل، المعنى غير جميل، وأردنا أن يعني يكون المعنى التعامل به يكون شوية يعني سمج وغير مستملح وغير محبوب، فممكن أن نستعمل ألفاظ جميلة، نستعمل ألفاظ جميلة لهذا المعنى. تلاحظون دائما واحد يحاول أنه يعطي للمعاني يعطيها ألفاظ، يعني المعاني، ترى المعاني أقصد يعني الأشياء، متفقين سابقا المعنى يعني الشيء، المعنى يعطوه فد لفظ جميل حتى يعني يكون محبوب. لذلك حتى أنتوا الآن مثلا عندما الإنسان يعني يجي أخت أو أخ أو طفل يجي يضع له اسم جميل، يضع له حتى يعني يعرف أنه الاسم يؤثر على المعنى فيضع اسم جميل. نعم. وتلاحظون أكو علاقة جدا قوية بين اللفظ والمعنى. فاللفظ إذا كان المعنى قبيح، على فرض معنى قبيح، يأثر على اللفظ حتى لو كان هذا اللفظ هو جميل. يعني أكو توجد علاقة قوية بين اللفظ والمعنى. فهسه مثال المظفر السريع بعد قليل يقول يعني العدو يكون حتى وإن كان لفظ جميل، لكن يعني على فرض أنه اللفظ جميل، لكن ما دام المعنى قبيح يكون نفس اللفظ هو قبيح، يتأثر بالمعنى. كمثال يوجد اسم جميل، أسماء جميلة، لكن هاي الأسماء تكون تحس بها قبيحة، والسبب لتأثير المعنى على اللفظ. يعني الآن لو قلنا هند مثلا، هند اسم، هند اسم جميل، لكن تشعرون ب يعني غير مستملح. السبب لأنه لإنسان غير محبوب. اسم يزيد مثلا، عليه لعنة الله، اسم يزيد هو في حد ذاته اسم ممكن يكون لطيف، يعني اسم يزيد من الزيادة من الكثرة، لكنه لأن ارتبط بمعنى يعني بشخص، معين اللي هو الناصب، اللي ناصب العداء لها للبيت، هذا اللعين قاتل الذرية الطيبة، قاتل ذرية رسول الله، فيكون هذا اللفظ غير مستملح بسبب أنه أكو تأثير بالمعنى، بالمعنى واللفظ. بينما يوجد الآن لو كان مثلا اسم، مثلا اسم عندنا لشخص محبوب، عندنا لشخص نفرض عم من الأعمام أو خال من الأخوال، هذا الشخص تحبوه جدا حتى وإن كان اسمه غير لطيف أو غير جميل، لكن تحسون إنه من تسمعون صوته ترتاحون، من أقصد من تسمعون اسمه. والسبب لتأثير المعنى على اللفظ، فيوجد إذن ألفاظ تؤثر على المعنى، الألفاظ هذا يدل، طبعا هذا يدل على قوة العلاقة بين اللفظ والمعنى، هذا التأثير والانتقال، انتقال الجمالية من واحد إلى واحد، هذا سببه يعني قوة العلاقة بين اللفظ والمعنى. نقرأ إن شاء الله. وإذا أكو شيء، الحاجة إلى مباحث الألفاظ. لا شك أن المنطقي لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني، هذا عملنا مع المعاني وليس عملنا مع الألفاظ، ولكنه لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ توصلا إلى المعاني. ليش؟ لأن لماذا؟ لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا إلا بتوسط لغة من اللغات، وأنا الآن أتكلم أوصل لكم المعاني بالألفاظ، والألفاظ هذه الألفاظ اللي أنا أتكلم بها معاكم الآن وأوصلكم بها المعاني، والألفاظ قد يقع فيها التغيير والخلط فلا يتم التفاهم بها. مثل لو قلت أنه ديز، وأنا قصدي أقول لكم زيد، فهذا إذا كان أكو خلط باللفظ أو خطأ باللفظ يتسبب بخطأ بالمعنى. نعم، والألفاظ قد يقع فيها التغيير والخلط فلا يتم التفاهم بها، فاحتاج المنطقي إلى أن يبحث عن أحوال اللفظ من جهة عامة من غير اختصاص بلغة من اللغات، يعني يبحث عن سواء بكل يعني من كل الجوانب بدون أن يكون خاص بلغة من اللغات، إتماما للتفاهم، ليزن كلامه وكلام غيره بمقياس صحيح. وقلنا من جهة عامة، يعني ليش من جهة عامة؟ سواء بلغتنا أو بغير لغة، يعني سواء بأي لغة كانت المعاني نفسها، لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة، لا، جميع اللغات، وإن كان قد يحتاج أو يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي فيما قل. يعني إحنا نحتاج أن ندرس المنطق سواء كان باللغة العربية باللغة الإنجليزية، لأن هي كلها المعاني معاني، يعني هي كلها المعاني نفسها، لكن احتاجين مرات لا نبحث عن اللغة معينة، نحتاج إن لبعض الخصوصية، لبعض الخصوصية في هذه الألفاظ، يعني في أكو خصوصية باللغة العربية ما موجودة بغيرها، كالبحث عن دلالة لام التعريف في لغة العرب على الاستغراق، يعني اللام تدل على الاستغراق، الاستغراق يعني الشمول. مثال خلق الإنسان ضعيفا، تلاحظون هاي الألف واللام يعني تخص شخص واحد، مثلا الإنسان هذا اللي هو زيد، مثلا الفرد زيد من الإنسان، لا، وإنما هاي الألف واللام دلت، دخول الألف واللام على اسم الجنس دلت على أنه يشمل جميع الأفراد، يعني جميع أفراد الإنسان. لذلك البحث في دلالة عن دلالة لام التعريف في لغة العرب على الاستغراق، وعن كان وأخواتها في أنها من الأدوات والحروف، وعن أدوات، يعني أكو عندنا كلام يقول كان يعني أداة حرف وليس فعل. نعم كان فعل ماضي ناقص بالنحو، لكن أكو كلام في المنطق إن شاء الله يأتي في وقته أنه من الحروف وليست من الكلمات، ولذا تسمى فيه، يعني في وقت نسميه ناخذها إن شاء الله، تسمى كلمات وجودية. وعن أدوات العموم والسلب، أدوات العموم يعني نأخذها إن شاء الله يأتي كلام عنها، أدوات العموم مثل هسه الألف واللام أو كل، كلمة كل هل تدل على العموم؟ نعم، مثلا جاء كل الطلبة يعني عموم الطلب. السلب والسلب يعني الحروف، توجد بعض الكلمات هي للسلب يعني للنفي خلنا نقول. وما إلى ذلك، ولكنه قد يستغني عن إدخالها في المنطقة اعتمادا على علوم اللغة، وهذه حاجته من أجل التفاهم مع غيره، وللمنطق حاجة أخرى إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه، هي أعظم وأشد من حاجته الأولى، بل لعلها هي السبب الحقيقي لإدخال هذه الأبحاث في المنطق. ونستعين على توضيح مقصودنا بذكر تمهيد النافع، ثم نذكر وجه حاجة الإنسان في نفسه إلى معرفة مباحث الألفاظ نتيجة للتمهيد، فنقول التمهيد أن للأشياء أربعة وجودات، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان جعليان. الحقيقيان يعني بدون تدخل من عندنا، موجودة بحد ذاته بطبيعته، أما الوجود الاعتباري لا، موجود اعتبارنا أنا وإياكم، اعتبرنا هذا الشيء، اعتبرنا هذا اللفظ يدل على هذا المعنى. ووجودان اعتباريان جعليان. الأول اللي هو الوجود الخارجي، احنا عندنا أربع وجودات، نأخذ الآن الوجود الأول. الوجود الخارجي مثل كمثال الشمس اللي موجودة أمامك، القمر الموجود الآن في السماء، أنت أنا، هذا موجود بالخارج. الوجود الخارجي كوجودك ووجود الأشياء التي حولك ونحوها من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الوجودات الخارجية التي لا حصر لها. الآن كتاب المنطق أنتم الآن أمامكم، موجود أمامك أنتم تقرون به، هذا موجود خارجي، موجود بالخارج، ووجود موجود ممكن في ذهنك، يوجد صورة للكتاب في ذهنك، أيضا الصورة وجود ذهني الآن اللي راح نأخذ. فإذا يوجد وجود خارجي اللي أخذنا قبل. أما الوجود الذهني وهو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها من المفاهيم، وقد قلنا سابقا أن للإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء، وهذه القوة تسمى الذهن، والانطباع في الذهن فيها في الذهن يسمى الوجود الذهني الذي هو العلم. يعني العلم هو نفس الوجود الذهني، حضور صورة الشيء في الذهن، هذا العلم وهذا هو نفس الوجود الذهني، وهذان الوجوديان يعني الوجود الخارجي والذهني هما الوجودان الحقيقيان، لأنهما ليسا بوضع واضع ولا باعتبار معتذر، لا، وجود طبيعي بحد ذاته، يعني بجعل الله سبحانه وتعالى وليس بجعلي وجعلك، هكذا بعبارة بسيطة. الثالث هو الوجود اللفظي، هذا اللي أنا أتعامل به الآن معاكم، أو أنتم تتكلمون معاي لو أخذتم المايك، أو تتكلمون به مع الأهل بالبيت، أو تتكلمون في الدوام في وظيفتكم وهكذا. فالوجود اللفظي بيانه أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع، راح يتقلان الآن يعني يوصل لنا فكرة أنه كيف حصل الوجود اللفظي. طبعا سابقا يعني باختصار شديد، سابقا كانوا يتعاملون قبل اللغة، قبل اكتشاف اللغة، هذا على القول بأنه الواضع ليس هو الله سبحانه وتعالى، وإنما الواضع هو الإنسان. قبل أن يكتشف اللغة كان يحضر الأشياء بنفسها، يعني لما يريد يقول أنا شفت أرنب مثلا يروح يجيب لهم الأرنب، أو يقولهم مثلا شفت وردة كمثال، رأيت مثلا زهرة يأتي بالزهرة، أو يقول مثلا رأيت حجر ممكن يأتي بالحجر نفسه. لكن بعد فترة اكتشف انه هذه ما تؤدي كل اغراضه، لان اكو بعض الاشياء ما يقدر يجيبها، مثلا يريد يقولهم مثلا شفت مثلا نهر، يجيب النهر ما ممكن، ممكن هو ياخذهم الى النهر، ممكن ياخذهم الى النهر، لكن اذا ممكن مثلا ممكن يعني شاف اسد، يعني حتى يقول رايت اسدا يجيب الاسد، خب ما يقدر، اكيدا ما يقدر، فاحتاج اذا إلى طريقة جديدة للتفهيم بدون أن يأتي بالأشياء بنفسها. وماذا يعمل؟ وجد طريقة أن هي تسمية هذه المعاني، الأشياء يعني معاني الأشياء بألفاظ. فإذا يريد يقول مثلا رأيت حجر، بدل ما يجيب الحجر هذا الكبير يقول رأيت حجرا، أو مثلا جاء مثلا على فرض أنه مجروح، يسألوا مثلا من يعني عن طريق الإشارات مثلا شنو سبب هذا الجرح، مثلا يقول مثلا سقطت مثلا من الشجرة، ما يستطيع يأتي بالشجرة فيأخذهم إلى الشجرة مثلا كان، لكن بعدين تعلم طريقة سهلة أسهل من هذه الطريقة، وهو أن يعبر بالألفاظ، يقول سقطت من الشجرة مثلا، هذه طريقة سهلة وبسيطة أفضل ما يأتي بالمعاني أو يأخذهم بنفسهم إلى المعنى. المعنى يعني الشيء، لا تنسون معنى كلامنا، معنى يعني اللي هو الشيء. الوجود اللفظي بيانه أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه، فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير. والطريقة الأولية للتفهيم هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها ليحس بها الغير بأحد الحواس فيدركها، يعني يجيب هذا الشيء مثلا يروه بأعينهم. ولكن هذه الطريقة من التفهيم تكلفه كثيرا من العناء، على أنها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني، إما لأنها ليست من الموجودات الخارجية، بعض الأشياء غير موجودة خارجية ما موجودة، أو لأنها لا يمكن إحضارها. مثلا الخوف، الخوف ليس موجود خارجي، فإذا يريدون يسألوه ما بك لا يستطيع أن يحضر الخوف، وإنما من أجل أن يفهمهم فأحتاج إلى اللغة. أو لأنها لا يمكن إحضارها، مثل أنه مثلا أسد، رأى أسد لا يستطيع أن يأتي بالأسد حتى يقولهم مثلا هذا الذي رأيته. فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم بأن منحه قوة على الكلام والنطق بتقاطيع الحروف ليؤلف منها، من هذه الحروف الألفاظ. وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة وهي أم الاختراع إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه شو يضع؟ يضع لفظان خاصا. وهذا الكوكب الذي يراه بالليل يسميه، وضع له قمر. الكوكب الذي يراه بالنهار يسميه شمس. هذه الأشياء بالليل التي النقاط البيض ماذا نسميها؟ سماها نجوم. هذا الظلام الشيء الأسود عندما يحين الليل ماذا يسمي؟ سماها ظلمة. هذا الشيء الذي يجري فيه الماء ماذا نسمي؟ سماه نهر. وهكذا على هذه الفرضية، وهي إلى أن يضع، نعم، وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة وهي أم الاختراع إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه ماذا يضع له؟ لفظا خاصا ليحضر المعاني بهذه الألفاظ الخاصة، بدلا من إحضارها بنفسها. ما يحضر المعاني بنفسها، يحضرها بالألفاظ. ولأجل أن نثبت ولأجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب هذه العبارة، أكررها لك، ليحضر المعاني بماذا يحضرها؟ بالألفاظ. يعني الألفاظ صارت آلة لإحضار المعاني بدلا من إحضارها بنفسها. فتأملها جيدا واعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى. طبعا أكيد أكو ارتباط قوي بالألفاظ، بحيث إذا جئت باللفظ كأنما جئت بالمعنى وعلاقته به في الذهن. وهذا الارتباط القوي بين اللفظ والمعنى ينشأ من العلم بالوضع وكثرة الاستعمال. فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ كأنه المعنى، يعني اللفظ كأنما هو نفس المعنى، والمعنى كأنه اللفظ، يعني أحدهما مكان الآخر، يؤدي مؤدى الآخر، أي يصبحان عنده كشيء واحد. فإذا أحضر المتكلم اللفظ، الآن أنا أتيكم بالألفاظ، أنا شغلي أنا أتكلم معكم، فإذا أحضر المتكلم اللفظ فكأنما أحضر المعنى بنفسه للسامع، فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارجا نفس المعنى وبين أن يحضر لفظه الموضوع له، لا فرق. أنا الآن أريد أن أقول لكم مثلا، الآن أرى مثلا كتاب أمامي، كتاب ممكن أن لو كنت أنا مثلا أراكم وتروني، يعني كانت مثلا مفتوحة الشاشة أو الكاميرا، ممكن أن أرفع الكتاب وأريكم أنه أنا هذا الكتاب لدي، فما أستطيع الآن، ما أستطيع أن أحضر المعنى بهذه الطريقة، لكن أستطيع أن أحضر المعنى من خلال اللفظ. أقول لكم أنا هذا الكتاب الذي أقرأ به كتاب منطق المظفر. فإن السامع، أنتم الآن الذين تسمعون، فإن السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى، يعني سواء أتيت بالمعنى بنفسه أو أتيت بالمعنى من خلال اللفظ. ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ وخواصه كأنه لم يسمعه، مع أنه لم ينتقل إليه إلا بتوسط سماع اللفظ. يعني أحيانا إحنا الألفاظ ما ننتبه عليها، ما ننتبه على وجودها، ننتبه على المعاني اللي جاي نتكلم بها. أقلكم يقولكم مثلا شخص اشتريت سيارة مثلا، أنت فكرك يم يعني الآن فكرك يم السيارة أصلا، الألفاظ ممكن أنه ما تنتبه إلها، يعني غير منتبه إلى الألفاظ. مثال بسيط يأتون به بالمنطق، الآن إذا تروحون إلى المرآة حتى مثلا ترون صورتكم، أنتوا أصلا أحيانا ما تلاحظون المرآة، يمكن الإطار ما منتبه عليه، أنت شكل الإطار ما تتذكره قد يكون، أو ما مثلا قد يكون به فد عيب أو شيء ما منتبه عليه. السبب أنه أنت تذهب لترى صورتك بينما يعني من خلال المرآة. طبعا نفس الكلام ينطبق على اللفظ والمعنى، المرآة تشبه اللفظ والصورة بالمرآة تشبه المعنى، فإحنا بالواقع نحتاج اللفظ لأنه ينقل المعنى، ونحتاج إلى المرآة لأنه تنقل الصورة صورتنا. فإحنا ما عندنا أساسا يعني ذاك الاهتمام بالمرآة، يعني إحنا اهتمامنا الواقعي بالصورة، نحتاج إلى الصورة. وكذلك بالألفاظ نحتاج إلى نقل المعاني، فقد نغفل أحيانا حتى عن اللفظ، نغفل عنه يعني ما منتبهين عليه. وزبدة المخاض أن هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد، فإذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى، ولذا نقول وجود اللفظ وجود المعنى، يعني وجود اللفظ هو الذي يؤدي إلى وجود المعنى، ولكنه وجود لفظي للمعنى، يعني المعنى نفسه ما موجود، أي أن الموجود حقيقة هو اللفظ لا غير، وينسب وجوده إلى المعنى مجازا، يعني الوجود هو واقع بس وجود ألفاظ. يعني الآن إذا قلت لكم مثلا اشتريت سيارة، الآن إجا في ذهنكم الآن سيارة وأنا اشتريت سيارة كمثال، يعني إجا في ذهنكم، لكن بالواقع هذا وجود فقط للألفاظ، يعني لم أتي بالسيارة من وجودها الخارجي، لم أتي بها، نعم، وإنما هو وجود للمعنى مجازا بسبب، والسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع، يعني الوضع اللي هو وضع لفظ للمعنى، وضع اللفظ للسيارة هذا اللفظ لهذه المركبة، المعنى المركبة نفسها. والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ وبالعكس، يعني أحدهم يأثر على الآخر، فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب، وإن كان في نفسه لفظا وحشيا، يعني اسم المحبوب أحيانا يكون عمكم خالكم مثلا، يكون لفظة الاسم مو جميل، هذا الاسم يكون مو جميل، لكنه يكون من أعذب الأسماء لأن يرتبط بهذا الشخص المحبوب، فتلاحظون أنه المعنى يؤثر على اللفظ واللفظ يؤثر على المعنى. وإن كان في نفسه لفظا وحشيا ينفر منه السمع واللسان، واسم العدو من أسمج الألفاظ وإن كان في نفسه لفظا مستملحا، لفظ جميل مثل لفظ هند، لفظ هند جميل، لكن بسبب نتذكر أكلة الأكباد نشوف أنه هذا اللفظ غير لائق، ويعني أقصد قبيح ومؤذي. وكلما زاد هذا الارتباط يعني بين اللفظ والمعنى زاد الانتقاد، ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر بها عن المعاني القبيحة، يعني المعاني القبيحة يحاولون يخلون أسماء شوية جميلة حتى تقلل من القبح، ونحو التعابير عن عورة الإنسان، فكثير الاستعمال أقبح من قليله، والكناية أقل قبحا، بل قد لا يكون فيها قبح كما كن القرآن الكريم بالفروج. فالاسم يعني أقل، فالاسم خلينا نقول مستملح لا بأس به ليدل على عورة الإنسان حتى يكون شوي يعني يقلل من تأثير القبح اللي موجود بها بالمعاني. وكذا رصانة التعبير وعذوبته يعطي جمالا في المعنى لا نجده في التعبير الركيك الجافي، فيضفي جمال اللفظ على المعنى جمالا وعذوبا، كلما كانت الألفاظ جميلة تؤثر على المعاني. لذلك أنتم تلاحظون أنه تضعون الإنسان يضع ألفاظ جميلة لأبنائه لأن يعرف أنه اللفظ ممكن أن يؤثر على المعنى. الرابع هو الوجود الكتبي، شرحه أن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها. نعم الآن أنا الآن لا أسمع أصواتكم، لكن أعرف أنتم تنقلوا لي جميع المعاني اللي تحتاجوها تنقلوا لي على التست على الكتابة، فالكتابة اللي تقولوها أنتم تكتبوا ليها، مرات تكتبوا لي واحد، تكتبوا لي أشياء كثيرة أسئلة، أنتم تنقلوا لي هذه المعاني اللي عندكم تنقلوا ليها بخلال الألفاظ من خلال الكتابة، فالكتابة تحل محل اللفظ في أحيان كثيرة. شرحه أن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها، لأنها تختص بالمشافهين، يعني ليتكلمون معا. مثلا لو كنا نتكلم عن السكايب مثلا أو بالموبايل، لا نحن الاثنين ممكن الكلام يتبادل بينه، لكن بسبب كونه في غرفة صوتية أنا أتكلم وأنتم لا تتكلمون فتكتبوا لي، فإذا احتاجين للكتابة، تحتاجون أنتم إلى الكتابة. أما الغائبون يعني اللي راح يجون بالمستقبل على مود من أجل أن نوصل الأفكار لهم، لابد من أنهم تكتب الكتب. مثلا تلاحظون أنه إحنا الآن الكتب اللي انكتبت في سابق الزمان في زمن الطوسي في زمن العلامة الحلي وغيره، وصلت أنه من كتبوها هم كهم تعاملوا بالألفاظ مع طلبتهم، لكن إن إحنا الأجيال المتأخرة وضعونا هذه الكتب حتى يوصلون المعلومات اللي عندهم إن عن طريق الكتابة. أما الغائبون والذين سيوجدون فلا بد لهم من وسيلة أخرى للتفهيم، يعني غير الكلام. فالتجأ الإنسان أن يصنع النقوش الخطية الحروف لإحضار الألفاظ الدالة على المعاني بدلا من النطق بها، فكان الخط وجودا لللفظ. الآن أنتوا تكتبوا لي وكأنما أنتوا تتكلمون معايا، وقد سبق أن قلنا أن اللفظ وجود للمعنى. طبعا اللفظ أنا الآن من أتلفظ، أنا بالنسبة لي أتلفظ أحضر لكم المعاني، فلذا نقول أن وجود الخط الكتابة اللي أنتوا تكتبوها على التيست هو وجود لللفظ، بدل أن تعبرون باللفظ تعبرون بالمعنى بالكتابة، فالكتابة هي وجود لللفظ، فإن وجود الخط وجود لللفظ ووجود للمعنى تبعان. يعني أنتوا تكتبون هذه تعبر كتابتكم عن الألفاظ، والألفاظ تعبر عن المعاني بالتبعية، ولكنه وجود كتبي هذا اللي أنتوا تكتبوه لللفظ والمعنى، أي أن الموجود حقيقة هو الكتابة لا غير، وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى مجازا بسبب الوضع، كما ينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازا بسبب الوضع. نعم، يعني أنا بكلامي الآن أحضر الألفاظ، بالألفاظ تحضر المعاني مجازا. إذن الكتابة تحضر الألفاظ، والألفاظ تحضر المعاني في الذهن، والمعاني في الذهن تدل على الموجودات الخارجية. فاتضح أن الوجود اللفظي والكتبي، لفظي والكتبي، وجودان مجازيان اعتباريان للمعنى. نعم يعبران عن المعنى، ولكن وجودات اعتبارية مجازية بسبب الوضع والاستعمار. إلى هنا نقف إن شاء الله، لا أريد الإطالة عليكم، يعني الوقت داهم إن شاء الله، لأننا نتوقف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.